الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في سجدة الشكر. حدثنا محمد بن المثنى عليكم السلام، حدثنا أبو عاصم عليكم السلام، حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكر عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أمر فسر به فخر ساجدا صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث بكار بن عبد العزيز، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا سجدة الشكر. أبو بكر نفيع ابن الحارث رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أمر فسر به، أتاه أمر فرح به من نعم الله جل وعلا فخر ساجدا شكرا لله سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله وقال المنذري رحمه الله: وقد جاء حديث سجدة الشكر من حديث البراء رضي الله عنه بإسناد صحيح، ومن حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وغير ذلك. انتهى. قال الشارح رحمه الله: قلت وفي الباب أيضا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخرجه أحمد والبزار والحاكم رحمهم الله، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخرجه أبو داود رحمه الله، وقال في المنتقى: وسجد أبو بكر رضي الله عنه حين جاء قتل مسيلمة، حينما جاءه خبر أن مسيلمة الكذاب قتل فسجد شكرا لله تعالى. رواه سعيد بن منصور رحمه الله: وسجد علي رضي الله عنه حين وجد ذا الثدية في الخوارج. رواه أحمد رحمه الله في مسنده. الرسول صلى الله عليه وسلم قسم شيئا من المال يوم حنين، فقام رجل فقال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، نعوذ بالله. اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ما أمره الله به. فتألم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من الصحابة: ألا نقتله؟ قال: لا، لأنه كان لا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم، وقال: إنه سيخرج من ضئضئ هذا، أي من نسل هذا أو من نوع هذا، قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأخبر أنه سيخرج هؤلاء القوم عند فرقة بين المسلمين، فخرجوا في عهد علي رضي الله تعالى عنه في تلك الفتن التي وقعت، فقاتلهم علي رضي الله عنه. وهؤلاء الخوارج يرون تكفير مرتكب الكبيرة، وهذا مخالف للكتاب والسنة وهدي السلف. مرتكب الكبيرة ما زال هو مؤمن، ولكن ارتكب المعصية فهو مؤمن فاسق. لا نقول أنه خرج من الإيمان، ولا نقول كافر، إلا إذا استحل حراما. فهؤلاء الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة. فقاتلهم علي رضي الله عنه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامتهم أن يكون بينهم رجل إحدى عضديه كثدي المرأة، يعني يده قصيرة في عضده مثل ثدي المرأة. فلما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج بحث عن هذا الرجل الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، فوجده في أسفل الناس، فسجد شكرا لله على أن وفقه الله لقتال هؤلاء الخوارج وأن نصره عليهم. فهذا معنى قوله وسجد علي رضي الله عنه حين وجد ذا الثدية، يعني الذي عضده مثل ثدي المرأة، سجد شكرا لله تعالى. رواه أحمد رحمه الله في مسنده. وسجد كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بتوبة الله عليه، وقصته متفق عليها. كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك كسلا لا نفاقا، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم اعترفوا بأنهم لا عذر لهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا حتى يحكم الله فيهم، ونهى المسلمين عن كلامهم حتى مضى 40 ليلة لا أحد يكلمهم لا قريب ولا بعيد. ثم أرسل إليهم أن لا يقربوا نساءهم، مضت 10 ليالي مع 40، الجملة 50 ليلة. بعد ذلك قبل الله توبته كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم، تخلفوا كسلا وهم مؤمنون، فالله سبحانه وتعالى أدبهم. وفي ذلك يقول المولى عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي أخروا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، الأرض واسعة ولكن ضاقت أمامهم من الكرب، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا، أيقنوا، أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم إنه هو التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. فلما قبل الله توبته سجد كعب بن مالك شكرا لله جل جلاله وعز شأنه. فسجود الشكر لله تعالى عند حدوث نعمة أو عند زوال نقمة هذا مشروع، شكر لله جل جلاله وعز شأنه. باب ما جاء في أمان المرأة والعبد. حدثنا يحيى بن أكثم، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لتأخذ للقوم، يعني تجير على المسلمين. امرأة مسلمة إذا أعطت كافرا أمانا يجب على المسلمين أن يوفوا بأمان المسلمين ولا ينقضوا ذلك. وفي الباب عن أم هانئ أخت علي رضي الله تعالى عنها، وهذا حديث حسن غريب. قال الشارح رحمه الله: ذكره الشوكاني رحمه الله في النيل، في نيل الأوطار، وسكت عنه أي لم يضعف. فأم هانئ رضي الله عنها أسلمت عام فتح مكة. حدثنا أبو الوليد الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: أجرت رجلين من أحمائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أمنا من أمنت. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أجازوا أمان المرأة والعبد، وهو قول أحمد وإسحاق رحمهم الله، أجازا أمان المرأة والعبد. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أجاز أمان العبد، وأبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب، ويقال له أيضا مولى أم هانئ واسمه يزيد. وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمانة من المسلمين فهو جائز عن كلهم. أم هانئ رضي الله عنها قالت: أجرت أي أمنت رجلين من أحمائي. الحم قريب الزوج، يعني من أقارب زوجها، أمنت رجلين من أقارب زوجها من المشركين، أعطتهم الأمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أمنا من أمنت. وهذا من مزايا الإسلام، المسلمون يدا واحد. فإذا أمنت المرأة المسلمة أحدا وجب على الجميع أن يؤمنوا ذلك، وكذلك العبد المسلم إذا أمن فعلى الجميع أن يوافقوا على ذلك ويؤمنوا ذلك. باب ما جاء في الغدر وهو نقض العهد والعياذ بالله. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، أنبأنا شعبة قال أخبرني أبو الفيض قال: سمعت سليم بن عامر يقول: كان بين معاوية رضي الله عنه وبين أهل الروم عهد، والروم نصارى كفار، وكان يسير في بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم، فإذا رجل على دابة أو على فرس وهو يقول: الله أكبر، وفاء لا غدر، وإذا هو عمرو بن عبسة الصحابي رضي الله عنه، فسأله معاوية رضي الله عنه عن ذلك، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنهم حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. قال: فرجع معاوية رضي الله عنه بالناس. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح: وأخرجه أبو داود رحمه الله تعالى. سليم ابن عامر رحمه الله قال: كان بين معاوية رضي الله تعالى عنه وبين أهل الروم عهد، كان بينه وبينهم عهد، أن لا يقاتلهم، وكان يسير في بلادهم حتى إذا انقضى العهد، انقضت مدة العهد، أغار عليهم، هجم عليهم، فإذا رجل على دابة أو على فرس وهو يقول الله أكبر وفاء لا غدر، يعني أنكر ما فعل معاوية حيث هجم عليهم بدون إنذار. وإذا هو هذا الصحابي عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه، فسأله معاوية عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنهم حتى يمضي أمده، حتى تنتهي المدة، أو ينبذ إليهم على سواء، أي يعلن يقول ليس بيننا وبينكم عهد، يعلن بالناس أن العهد الذي بيننا وبين القوم، بيننا وبينكم يا جماعة انتهى، بعدما ينذرهم ويعلمهم يقاتل. وأما هكذا بغتة، الله أكبر، هذا من محاسن الإسلام وفضائل الإسلام. قال فرجع معاوية رضي الله عنه لما سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كفر رضي الله تعالى عنه. وهكذا المؤمن، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هكذا الواجب على المسلم أن يسمع ويطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. وبهذا التمسك نصرهم الله وأعزهم الله ومكنهم الله. فالواجب علينا أن نعمل بالقرآن الكريم وبهدي الرسول الأمين صلوات الله وسلامه عليه، ونعمل بما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة، كل من غدر ونقض العهد يجعل له علم فضيحة له يوم القيامة، نسأل الله العافية. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، الغادر الذي نقض العهد ينصب له علم فضيحة له يوم القيامة، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، نسأل الله العافية. والغدر نقض العهد من علامات المنافقين والعياذ بالله. وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس رضي الله تعالى عنهم، وهذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي رحمهم الله. باب ما جاء في النزول على الحكم. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقطعوا أكحله أو أبجله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفقت يده فتركه فنزفه الدم فحسمه أخرى فانتفقت يده، فلما رأى ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة، فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فأرسل إليه فحكم أن يقتل رجالهم وتستحيا نساؤهم يستعين بهن المسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت حكم الله فيهم، وكانوا 400، فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات رضي الله تعالى عنه. سبحان الله، سبحان الله العظيم. جابر رضي الله عنه أنه قال: رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله تعالى عنه، فقطعوا أكحلة أو أبجلة. قال الشارح: أكحلة، الأكحل عرق في وسط الذراع يكثر فصده، عرق في وسط الذراع كثيرا ما يفصد لإخراج الدم الفاسد يعالج. فالأبجل عرق في باطن الذراع، الأكحل عرق في وسط الذراع، والأبجل عرق في باطن الذراع. المهم أنه رمي رضي الله عنه في أكحله، الكفار رموه في أكحله رضي الله تعالى عنه، فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار، قواه بالنار حتى ينقطع الدم. فالكي علاج يجوز عند الضرورة. فانتفخت يده، فلما رأى ذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه قال: دع الله صلى الله رضي الله تعالى عنه: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة، حتى تفرح عيني من بني قريظة. اليهود كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد أن لا يقاتلوه ولا يعاونوا من يقاتله، ولكنهم نقضوا العهد، مالأوا المشركين يوم الخندق، جاءوا مع المشركين يوم الخندق فنقضوا العهد فاستحقوا القتل. قال: اللهم لا تخرج نفسي، لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. هؤلاء اليهود الكفرة. فاستمسك عرقه، استجاب الله دعاءه، سبحان مجيب الدعاء، إذا دعا المسلم من قلب خالص استجاب الله. قال: فاستمسك عرقه، وقف الدم بإذن الله، فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ. حاصرهم، حاصر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ. كان بينهم وبين سعد بن معاذ صداقة في الجاهلية، كان بينهم صداقة في الجاهلية، فظنوا أنه يقضي فيهم بحكم لين، ولم يعلموا أن المؤمن لا يمكن أن يحب أعداء الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا يجوز للمؤمن أن يوالي أعداء الله. فهم ظنوا أنه يحكم فيهم بحكم لين، فأرسل إليه، أرسل إلى سعد بن معاذ مريض رضي الله عنه، أرسل إليه فجاء على حمار، فلما قرب قال النبي صلى الله عليه وسلم للأمصار رضي الله عنه: قوموا إلى سيدك، يعني أعاونوه مريض. فلما جاء أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن بني قريظة يريدون النزول على حكمك، فقال فحكم أن يقتل رجالهم، أن يقتل الرجال من يهود بني قريظة، وتستحيا نساؤهم أي لا يقتلن، يترك نساؤهم يستعين بهن المسلمون يكن سبيا للمسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت حكم الله فيهم، حكمت بحكم الله جل وعلا. وكانوا كان يهود بني قريظة 400، فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات رضي الله عنه. لما قتل يهود بني قريظة وكانوا 400 انشق عرقه، سال الدم فمات، ليموت شهيدا لأنه رمي رماه العدو، يموت شهيد رضي الله تعالى عنه. وقد ورد: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. لما؟ لإيمانه بالله ومحبته لله وبغضه لأعداء الله ومتابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقرب العبد إلى الله ويحبب العبد إلى الله الإيمان والتوحيد والعمل الصالح. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. وفي الباب عن أبي سعيد وعطية القرظي رضي الله عنهما، وهذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه النسائي وابن حبان رحمهم الله تعالى. حدثنا أبو الوليد الدمشق، حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم. والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا. هذا حديث حسن صحيح غريب، ورواه حجاج بن أرطاه عن قتادة نحوه. سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا شيوخ المشركين. قال الشارح: أي الرجال الأقوياء أهل النجدة والبأس لا الهرماء الذين لا قوة لهم ولا رأي. المراد بالشيوخ هنا الرجال الأقوياء، ليس المراد بالشيوخ الهرماء العاجزون، ليس هذا المراد، إنما المراد بالشيوخ هنا الأقوياء المقاتلون. واستحيوا شرخهم. قال: والشرخ الغلمان الذين لم ينبت، يعني لم يبلغوا، لم ينبت شعر العانة، لأن ذلك من علامات البلوغ. حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي رضي الله عنه قال: عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه، وهو قول أحمد وإسحاق رحمهم الله. عطية القرظي رضي الله عنه قال: عرضنا يهود بن قريظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت نبتت عانته وبلغ قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، يعني فصار من السبي والأسرى. قال عطية: فكنتم ممن لم ينبت فخلى سبيلي، ثم هداه الله للإسلام وهو صحابي رضي الله تعالى عنه. باب ما جاء في الحلف. حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده يعني الإسلام إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: أوفوا بحلف الجاهلية. كان أهل الجاهلية القبائل يحالف بعضها بعضا على النصر والتعاون. الربيع صلى الله عليه وسلم قال: أوفوا بحلف الجاهلية. من كان قد وقع بينهم وبين قوم حلف أوفوا به، على التعاون على البر والتقوى، تعاون في سبيل الله لا على الباطل. فإنه لا يزيده يعني الإسلام إلا شد. الإسلام أمر ب على البر والتقوى. قال: ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. أما في دين الإسلام لا يحدث حلف، لأن الإسلام نفسه جعل المسلمين يدا واحدة، لا يحتاج إلى عقد حلف. فالمسلمون يد واحدة يتعاونون على البر والتقوى، لا يحتاج إلى إنشاء حلف. وما كان من حلف قبل الإسلام على التعاون على الخير يوفى به، لأنه وافق الإسلام. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأم سلمة أم المؤمنين وجبير بن مطعم وأبي هريرة وابن عباس وقيس بن عاصم رضي الله تعالى عنهم. وهذا حديث حسن صحيح. باب في أخذ الجزية من المجوس. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الحجاج بن أرطاء عن عمرو بن دينار عن بجالة بن عبدة رضي الله عنه قال: كنت كاتبا لجز ابن معاوية على منازل، فجاءنا كتاب عمر رضي الله عنه: انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية. فإن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. هذا حديث حسن. قال الشارح: وأخرجه أحمد والبخاري وأبو داود رحمهم الله. الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس. أولا ندعوهم إلى الإسلام، وهذا هو المقصود قبل كل شيء. فإن أبوا يعطوا الجزية عن يد، عن ذلة، وهم صاغرون. سنويا كل واحد يدفع مبلغا من المال جزية ويكونون أذلة صاغرين. فاليهود والنصارى والمجوس. المجوس اليهود والنصارى كفار، والمجوس كفار يعبدون النار والعياذ بالله. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ منهم الجزية. وأما عباد الأوثان فيدعون إلى الإسلام، فإن أبوا فالقتال. عن عمرو بن دينار عن بجالة بن عبدة رضي الله عنه قال: كنت كاتبا لجز ابن معاوية. قال الشارح: كان والي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالأهواز. جز ابن معاوية كان والي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالأهواز جهة إيران، جعله عمر رضي الله عنه واليا على تلك الجهة. قال: كنت كاتبا لجز ابن معاوية على منازل. قال: اسم موضع. منازل اسم موضع. فجاءنا كتاب عمر رضي الله تعالى عنه: انظر مجوس من قبلك، أي من جهتك، فخذ منهم الجزية. فإن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. قال الشارح: هجر بفتح هاء وجيم قاعدة أرض البحرين كذا في المغني، والآن تسمى الأحساء. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بجالة أن عمر رضي الله عنه كان لا يأخذ الجزية من المجوس، حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح: أصله في صحيح البخاري رحمه الله. باب ما جاء ما يحل من أموال أهل الذمة اليهود والنصارى إذا دفعوا الجزية. حدثنا قتيب، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا نمر بقوم فلا هم يضيفون ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. لأن الضيافة واجب، فإذا امتنعوا عن الواجب يؤخذ منهم. هذا حديث حسن. قال الشارح: أصله في الصحيحين. وقد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أيضا. وإنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا، لأنهم مضطرون. هكذا روي في بعض الحديث مفسرة. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بنحو هذا. باب ما جاء في الهجرة. قال حدثنا الحسين ابن أبي كبشة البصري حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين وأخذها عمر رضي الله عنه من فارس لأن الفرس مجوس وأخذها عثمان رضي الله عنه من الفرس وسألت محمدا أي البخاري رحمه الله عن هذا فقال هو مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرسلا. باب ما جاء في الهجرة. والهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام. قال الشارح رحمه الله قال الخطابي رحمه الله وغيره كانت الهجرة فرضا في أول الإسلام. كانت الهجرة فرضا في أول الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع. فكانت الهجرة من بلاد الكفر إلى المدينة فرض في أول الإسلام حتى يجتمع المسلمون وتكون لهم شوك. فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجا فسقط فرض الهجرة إلى المدينة. هجرة الناس إلى المدينة سقطت بعد فتح مكة وبقي فرض الهجرة والنية على من قام به أو نزل به عدو. انتهى. إذا كان في بلاد الكفر ولا يستطيع أن يظهر دينه فيجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام. وأما إذا كان قادر على إظهار دينه فعليه أن يظهر دينه ويدعو إلى الله وينفع الله به من شاء. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا منصور بن المعتمر عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح. يعني لا هجرة من مكة بعد فتح مكة لأن صارت بلاد إسلام. لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة. وأما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية. لكن الهجرة من مكة انتهت بعد الفتح لأنها صارت بلاد إسلام ولله الحمد. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ولكن بقي الجهاد في سبيل الله والنية الحسنة. وإذا استنفرتم أي إذا دعاكم الإمام للخروج للجهاد في سبيل الله فانفروا اخرجوا للجهاد في سبيل الله. قال الشارح رحمه الله وكانت الحكمة أيضا في وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من أذى ذويه من الكفار. فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه صلى الله عليه وسلم. وفيهم نزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. الآية. وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منها. وقد روى النسائي رحمه الله من طريق بهز بن حكيم ابن معاوية عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم ويفارق المشركين. يعني لا بد أن يفارق المشركين. ولأبي داود رحمه الله من حديث سمرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. وهذا محمول على من لم يأمن على دينه، إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه فيلزمه أن يهاجر، وأما إذا قدر أن يظهر دينه فعليه أن يظهر دينه ويدعو إلى الله. قال: وفي الباب عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن حبشي رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح. قال الشارح: أخرجه الجماعة الأئمة البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: إلا ابن ماجه رحمهم الله. وقد رواه سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر نحو هذا. باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، البيعة المعاهدة. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال جابر رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ألا نفر، نجاهد في سبيل الله ولا نفر، ولم نبايعه على الموت، يعني لم نبايعه بهذه الصيغة، وإنما بايعناه على أن لا نفر. ومفهوم لا نفر يعني وإن قتلنا في سبيل الله رضي الله تعالى عنهم. زمن الحديبية سنة 6 من الهجرة قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم محرمين بالعمرة. فلما وصلوا إلى الحديبية الشميسي منعهم المشركون، صدهم المشركون، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين من يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جاءوا للعمرة ولم يأتوا للقتال، فرفض المشركون، حتى بعث إليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه ليخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه جاءوا للعمرة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه أذاع بعض الناس أن عثمان قتله المشركون، وهذا خبر مكذوب. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قتل، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أوحى الله إليه، فبايعهم على أن يقاتلوا ولا يفروا. ثم تبين أن ذلك النبأ غير صحيح. على كل، الله تبارك وتعالى علم صدقهم وإخلاصهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الآيات. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكانوا 1400. هنيئا لهم، اللهم اجمعنا بهم. رضي الله عنهم وأرضاهم. فعلى المسلم أن يكون صادقا مع الله لا منافقا. اللهم اجعلنا من الصادقين يا ذا الجلال والإكرام. قال وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وابن عمر وعبادة وجرير بن عبد الله رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك حصل صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش على وضع الحرب 10 سنين، فحصل الصلح، وكان هذا الصلح بابا لخير كثير، ولهذا سمي فتحا لأنه سبب لخير كثير وسببا لفتح مكة. وقد روي هذا الحديث عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ولم يذكر فيه أبو سلمة رحمه الله. حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح أخرجه البخاري رحمه الله وغيره. قال الشارح والمراد بالمبايعة على الموت أن لا يفر ولو مات، فليس هناك منافات بين هذا الحديث وبين الحديث الأول، أنهم بايعوا على أن لا يفروا معناه ولو ماتوا رضي الله تعالى عنهم. ولكن عند المبايعة لم يبايعهم على أن يموتوا، إنما بايعهم على أن لا يفروا، ومفهومه لو ماتوا في سبيل الله رضي الله تعالى عنهم. حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيقول لنا فيما استطعتم. هذا حديث حسن صحيح. يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فكان يأمرهم أن يقولوا فيما استطعنا صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعناه على ألا نفر. هذا حديث حسن صحيح. ومعنى كلا الحديثين صحيح، قد بايعه قوم من أصحابه رضي الله عنهم على الموت، وإنما قالوا لا نزال بين يديك ما لم نقتل، وبايعه آخرون فقالوا لا نفر، ومعناه وإن قتلنا. رضي الله تعالى عنهم أجمعين. باعوا نفسهم لله وفي سبيل الله رضي الله عنهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أوفى من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. رضي الله تعالى عنه. باب في نكث البيعة، أي نقض البيعة، نقض العهد، نعوذ بالله. حدثنا أبو عمار، حدثنا وكيع عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعوذ بالله من ذلك. رجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يف له. هذا حديث حسن صحيح. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة لقبح ذنبهم، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من الذنوب، ولهم عذاب أليم. رجل بايع إماما، بايع إمام المسلمين على السمع والطاعة، على الكتاب والسنة، فإن أعطاه وفى له، إن أعطاه من الدنيا شيء وفى بالبيع، وإن لم يعطه لم يفل، نقض العهد وفسد وأفسد والعياذ بالله. قال الشارح رحمه الله: اعلم أن الترمذي رحمه الله ذكر واحدا من الثلاثة وترك الاثنين اختصارا، ولفظ الحديث بتمامه في صحيح البخاري رحمه الله هكذا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالطريق يمنعه منه ابن السبيل. رجل الطريق عنده ماء زائد عن حاجته ومر به ابن السبيل فمنعه، فهذا مجرم، لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، نسأل الله العافية. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، بايع إمام المسلمين على السمع والطاعة، على الكتاب والسنة، ولكن هدفه الدنيا، إن أعطاه من الدنيا وفى وإن لم يعطه نقض وأفسد والعياذ بالله. فالواجب على المسلم أن يسمع ويطيع لولي الأمر المسلم، ولا يخرج ولا يفسد ولا يدعو إلى الفساد. إن أمر بمعصية لا يعصي الله، ولكن لا يخرج ولا يفسد. قال: ورجل البايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفاله وإلا لم يفله. ورجل يبايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي كذا وكذا فصدق فأخذها ولم يعط بها. هذا الثالث. رجل بايع رجلا بسلعة بضاعة بعد العصر فحلف بالله، فهذا الحلف الكاذب حرام دائما وأبدا، ولكن بعد العصر أشد. فحلف بالله لقد أعطي كذا وكذا، والله جاءني رجل قبلك أعطاني 100 ما بعت، ولكن علشان خاطرك 80، وهو كاذب، نسأل الله العافية. إذا فعل ذلك لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. لا يجوز لك أن تحلف كاذبا في أي وقت من الأوقات. أخبره بالثمن الذي تحب، فإن شاء اشترى وإن شاء ذهب. لا تحلف بالله كاذبا، اتق الله. نسأل الله السلامة والعافية. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. باب ما جاء في بيعة العبد، العبد المملوك إذا بايع. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ولم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو. جاء عبد مملوك فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة أن يهاجر، ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أوحى الله إليه صلى الله عليه وسلم. فجاء سيده، جاء سيد العبد: كيف يهاجر عبدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. اشتراه الرسول عليه الصلاة والسلام بعبدين أسودين، أعطاه عبدين أسودين مقابل هذا. وبعد ذلك لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو، لأن العبد المملوك لا يمكن أن يهاجر ويترك سيده. لكن الإسلام يبايع على الإسلام، يسلم، ولكن الهجرة العبد المملوك ملك لسيده رحمه الله. نعم. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن غريب صحيح رحمه الله، لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير. قال الشارح: وأخرجه مسلم رحمه الله. باب ما جاء في بيعة النساء. حدثنا قتيبة، حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر: سمع أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها تقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة، فقال لنا: فيما استطعتن وأطقتن. كان يبايع النساء بما ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا جاءك المهاجرات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف. يشرط عليهن هذه الشروط، فمن وافقت على هذه الشروط قال: قد بايعتك. بالكلام، ما كان يمس